بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ بحثنا بحديث في أول الأسبوع عن أمير المؤمنين عليه السلام في الحكم التي جاءت في نهج البلاغة الحكمة الثانية. قال عليه السلام: أزرع بنفسه من استشعل الطمع، ورضي بالذل من كشف ذره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها الصمع. من أمر عليها الصمع. طبعا هذه الأمور الثلاثة التي كلها يدل على ضعف النفس. أزرع بنفسي من استشعل الطمع، الإنسان الذي يسمع في الآخرين هو أهان نفسه، جعل نفسه دون من يسمع منه، ولذلك يصير عنده نوع من الاحتقار، إهانة إلى نفسه، يهم نفسه. وكذلك رد بالذل من كشف ضره. عادة الإنسان الذي مبتلى نعم يرحمونه، ولكن ينظرون إليه نظر الاحتقار والذلة. حتى المريض إذا دار مرضه الناس ينظرون إليه أنه مسكين، هكذا النظر والذلة يصير ذليلا. وكذلك إذا كان فاق صغيرا من المال كذلك ينظرون إليه بذلة الاحتقار. ولذلك من كشف ضره، من استطاع لا يكشف ما عنده من الفاقر، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هؤلاء يعيشون عزيزا، ما عندهم مال، ما عندهم شيء، ولكن مع ذلك عندهم عزة النفس، فلا يكشف ضره ويعيش ويقتنع بالشيء القليل ولا يطمع في كثير. هذا الإنسان من كشف ضره رضي بالذل. تجد هانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه، من جعل لسانه أميرا على نفسه. يعني بدلا أن يكون المراد في بعض الأحاديث جاء هكذا: اللسان العاقل من وراء قلبه، وقلب الأحمق من وراء لسانه. لعل نفس المضمون الإنسان الذي أمر لسانه على نفسه، يعني على إرادته، على عقله، قبل أن يأخذ قرارا عقلانيا ومصلحته، لسانه يتكلم بكل ما يجري عليه. إذا صار هكذا هانت عليه نفسه عنده هين، لا يحترم نفسه. الإنسان الذي يكرم نفسه لسانه هو ملجم، ولسانه ليس حرا يتكلم بما يريد، لأن اللسان إذا ترك قد يكون سببا للفضيحة. يتبادر بال الإنسان شيء ويقول، وبعد ذلك يعرف أنه كان عنده فضيحة. كنا في جمع من الناس شباب، فأحد من المؤمنين أراد أن يمزح، قال: أنا كنت شيري كشيدان، يعني على الفرياء بالفارسي يقولون كشيدان، مشترك بين الوعد توزين وبين تدخين، يعني أنا كنت أستعمل الفرياء، والآن 6 أشهر تركت. وأراد من ذلك وزن الدرس ماشي. كنت في الدقالة كان عندي درس وجعله على الميزان، وكنت هكذا. أحد الشباب، أحد الأفن خزيار، كان رجل قال: أنا ما استطعت. وعمل من ذلك وضع استعماله هذا المخدر، بينما هو لم يرد ذلك. بعدما عرف أنه ما أراد ذلك مخدر، مزح أنه أراد الدرس على ميزان في بقالية، ترك بقاليتي فتركت توزين الدرس، فخجل كثيرا بما أنه كشف أنه معتاد بالمخدر. على كل هذا، كثيرا ما الإنسان إذا تبادر إلى الكلام من دون الدقة يصير سببا ليهين نفسه وبنفسه. نسأل الله جل وعلا أن يحلينا بحلية الأخلاق الحسنة التي قال به مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. المسألة الثامنة، ذكرنا كنا بحثنا في هذه المسألة، أغرب نفس مسألة ثم الأكثر. لو كان الإمام في محراب داخل في جيار ونحره لا يصح اقتداء من اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام، لكن مع اتصال الساق على الأقوى وإن كان الأحوط العلم. وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد تقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه، فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين. بحثنا سابقا المسألة واضحة، إذا كان إمام في محراب داخل بحيث لا يرى الإمام من الجانبين، أنه رضوان الله عليه يقول إذا لم يكن أحد أمام المحراب صلاة الجانب الباطل، ولكن إذا كان أمام المحراب بعض الناس فالذين يتصلون يمينا وشمالا إلى هذا الشخص صلاة صحيحة عن الأقوى ولو أن الاحتياط كثير. ولكن كما ذكرنا من المحشين الإمام الخميني وقدت من الفقهاء قالوا أن صلاة الجانبين كذلك باطلة، والسر في ذلك الحديث الذي رويناه صحيح الزرارة قال فيه إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان خيال البعض. يعني استفاد من هذا الحديث إن نعم إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار، قالوا أن محراب جدار المحراب مانع عن رؤية الآخرين الإمام بالجانبين، فعلى ذلك بمقتضى هذا الحديث صلاتهم باطلة، وإنما صلاة الصحيحة عبارة عن من يكون أمام المحراب ومن كان الصف الثاني الذي وراءه ويرون هذا الصف. كان الكثير عندما يخرج الناس كثرة الجماعة يسير من آخر المسجد يخرجون من الباب إلى باحة المسجد، هؤلاء الذين في الصف الأول الذين هم لا يرون الداخل صلاة باطلة، ولكن من الصفوف التي وراءها صلاة صحيحة لأنهم يرون هؤلاء الذين بحيال الباب، بما أنهم يرون من كان بحيال الباب يكفي، ولكن الجانبين باطل. ولكن سيد رضوان الله عليه يقول الجانبين فذلك الأقوى صحة في صلاتهم لأنهم متصلون بمن وبحيال الباب. هذا الآن كما قلنا كثير من الفقهاء نخص المعاصرين قالوا بفقدان الصلاة، ولكن السيد أفتى بصحة الصلاة، وسيد الخوي رضوان الله عليه كذلك أفتى بصحة الصلاة، وهو قال إذا قلنا مضمون الكلام إذا قلنا إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم عند هذا القوم بصلاة إلا من كان بحيال الباب. معناه كما استفاد معناه أن صلاة الجانبين صلاة باطلة. سلام ورحمة الله. ولكنه يقول هذا ليس صحيح، يعني على الضمير ضميرهم لا يعود على القوم، لا يعود إلى القوم، بل يعود على حالة القوم بعبارة أخرى. ويريد أن الرواية أراد أن يقول إذا كان أحد بحيال الباب صلاة كل باطلة، ولكن إذا كان بحيال الباب أشخاص يرون الإمام في هذه الحالة صلاة الآخرين كذلك صحيحة. إذا هناك حالتين، حالة بطلان كل المصلين وحالة صحة كل المصلين صلاة كل المصلين. إذا كان بحيال الباب باب المحراب لغف بعض المؤمنين والآخرون متصلون به من الجانبين ومن كل المسجد صلاة صحيحة، وإذا كان في حيال الباب ليس أحد وأرادوا أن يغفوا اليمين واليسار والآخر كلهم صلاة باطلة. وهذا يقول هذا يدل عليه ولو أن الظاهر ما يقوله هؤلاء المحشين المعلقين، ولكن لا يمكن أن نقبل ظاهر الحديث، لا بد أن نؤدي الكلام إلى شيء غير ذلك. يعني بدلا أن نعيد ضمير لهم إلى القوم لابد أن نعيد ضمير لهم إلى حالة القوم، يعني حالة القوم إذا كان أشخاص فهي للباب فصلاتهم صحيحة، ولكن إذا حالتهم بحيث لا يوجد أحد أمام باب المحراب صلاتهم باطلة. نفس كلامه رضوان الله عليه، إلا أن التأمل فيما يقتضي بأن هذا الظاهر غير مراد قطعا، الأول يقر ويعترف هذا ظاهر ظاهر الحديث هذا المعنى، ولكن إلا أن التأمل فيما يقضي فيها يقضي بأن هذا الظاهر غير مراد قطعا، وإن المستثنى من بمناسبة الحكم والموضوع هي الحالة والكيفية المستفادة من سياق الكلام دون الضمير المجرور، يعني لهم هذا ليس مراد، المراد الحالة التي يلغوه لا نفسه. ويبتده هذا بعد ملاحظة أمرين يستدل على هذا الإعراض من الظاهر إلى ما هو غير ظاهر بجهتين لأمرين. الأمر الأول أن مقتضى الاستثناء في الضمير تخصيص صحة الصلاة بمن يلغو بحيال الباب فقط، وإن كل من أداه من يغب على جانبيه أو خلفه من بقية الصفوف إلى الأخير منها فصلاة باطلة بأسرهم لاندراج الكل في عقد المستثنى من بعد تخصيص الخارج عنهم للواقف بحيال الباب. ورضوان الله يقول إذا أردنا ظاهر الحديث قال إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة من صلاة باطلة إلا من قال به إلى الباب، وهو يقول أن الناس لا يرون الإمام لا صائر الصفوف ولا الجانبين، فعلى ذلك ظاهر هذا الحديث من لن يرى الإمام فصلاته باطلة ولن يقول به أحد، حتى القائل بهذا الأمر لا يلتزم به لإندراج الكل في عقد المستثنين، يعني في عقد من قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار، يقول أن السترة موجودة بالكل إلا القليل الذين هم وراء المحراب يرون الإمام، الباقي الصف الثاني الثالث الرابع يمينا يسارا أبدا لا يرون، فعذل كلهم صلاة باطلة إلا هذا العدد القليل، وهذا قطعا لن يقل به أحد. نعم، أرض المستثنين بعد تخصيص الخارج عنه بالواقف بحيال الباب، هذا كما ترى لا يمكن الالتزام به ولن يلتزم به أحد حتى هذا القائل، فإن الباقين صلاة صحيحة قطعا بضرورة الفعل لاتصالهم بمن هو متصل بالإمام. هذا الأمر الأول الذي دعاه إلى أن يعرض عن الظاهر إلى أن يقول أن الضمير يعود إلى الحالة لا يرجع إلى القول،
يعني هذا مقروب عن
الكلام لا الحديث، يعني
الحديث هو
لا ظاهر الكلام إن صلى قوم بينهم وبين الإمام السبتة أو جدار فليس ذلك لهم، يعني للقوم بصلاة
هو معلم
المفروض يعني أن توافر سيد الخوي لا بالعكس، حتى السيد يقول
النار لا النار حول
لا عبارة العبارة لا العبارة العبارة التي في الحديث السيد يقول كذا يعترف بأنه ظاهر هكذا، ولكن هل نذكر الرفع اليد عن الظاهر ظاهره يقول من إن صلى قوم بينه وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، لهم يعني القوم لا لحالة، هم لم يذكر هنا كلمة حالة، بل جاء قوم صلى قوم بينهم هم من بين القوم وبين الإمام سترة أو جدار فليس ذلك تلك لهم يعني للقوم بصلاة، هذا واضح ظهور الكلام في هذا الأمر لم ليس له شك، ولذلك كل الفقهاء يقول الظهور هكذا، ولكن كلام ولذلك هو يشكل ما دام أنتم تعترفون وأنا أعترف ويقول وأنا أعترف بذلك الإنصاف، ويقول الإنصاف المبني هذا يعني، ولكن يقول نحن نضطر أن نرفع اليد أن نقول ليس المراد هذا، لماذا؟ أولا لأن هذا يستلزم أن نقول ببطلان كل المصلين صلاتهم إلا هذا العدد القليل، وهذا لم يقل به أحد، حتى القائل بذلك يقول سائر الصفوف صلاة صحيحة، إنما صلاة الصف الأول لأنهم خلف الجدار غير صحيح، بينما الصفوف الثاني والثالث كلهم لا يرون الإمام، بينهم سترة وبين الإمام، فعلى ذلك يقولها قبول، ولكن هذا مستلزم به يعني شيء لا نلتزم بلازمه، لأن لازمه أن نقول كل المصلين صلاة باطل إلا عدد القليل الذي وراء يعني في مقابل الإحرام. هذا أولا. وثانيا هو يقول ملاحظه غير صحيحة، قال عليه السلام هذه المغاصير إنما أحدث الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها. يقول وكان هذه التغرب بمثابة الدفع ما ربما يستغربه السائل، يعني أن الإمام لما قال ذلك لأن السائل استغرب هذا الأمر، أراد أن يقول لا هذا ليس غريب، لأن هذا عمل الجبار، جبارين هو الذين فعلوا هكذا. وكان هذه التغرب بمثابة الدفع ما ربما يستغربه السائل من حكمه عليه السلام أولا ببطلان الصلاة، بما أنه صلاة ليس لهم صلاة بصلاة يستغرب السائل إلا من به الباب، من أن المقصور من مستحدثات الجبابرة ومبتدعاتهم حذرا من الاغتيال كما قيل أمير عليه السلام في مهرابه، ولم تكن معقودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، بما أنه لم يكن معقودة في زمن رسول الله ولا من بعد رسول الله في زمن أبي بكر وعمر وعبيد المؤمنين لم يكن هذا معتاد، فعلى ذلك من كان وراءه سينسى صلاة بصلاة. هذه الجهتين استفاد أن المراد من زميرهم لا يمكن أن نعيد إلى قوم، لأننا إذا قلنا قوم أولا نخالف لابد أن نقول بمثلان كل الصلوات، وثانيا ما جاء بعد ذلك أن الإمام يعلل، بما أن هذا من مختصات الجبارين ولم يكن في عهد رسول الله ولذلك لا يجوز هذا كلامه، فلذلك قال كيفما كان فقد تضمنت هذه الفقرة بطلان صلاة كل من يصلي خلف المقصورة، حتى من يكون بحيال الباب بمقتضى الإطلاق، يعني من كان يصلي خلف المقصورة صلاة باطلة، كذلك حتى من يكون بحيال الباب بمقتضى الإطلاق إطلاق والإطلاق، ولا يستقيم هذا إلا في فرض امتثال الكل من الإمام لوجود حائل على الباب أو انسدابه. فنستنتج من هذه الفقرة بضمينة العلم الخارجي الذي أشرنا إليه في الأمر الأول أن الصحيح تضمن تقسيم المصلين إلى حالتين وتنبيعهم إلى كيفيتين، وأنه في حالة الانفصال عن الإمام لوجود حائل بينه وبين الكل بطلت صلاة الجميع، وفي حالة الاتصال ولو مع الواسطة صحت صلاة الجميع أيضا. فقوله عليه السلام إلا من كان استثناء عن حالة المصلين، يعني قد يكون حالة المصلين أنه يوجد من وراء الإمام فهم متصلون به فصلاة صحيحة، والحالة الثانية إذا لم يكن فصلاة كلهم باطلة. نعم، حالة المصلين من حيث الاتصال والانفصال المستفاد من سياق الكلام بمناسبة الحكم والموضوع، وإنه لا صلاة مع وجود السترة في حال من الحالات إلا في حالة التي يتصل معها بعض المأمومين وهو الظاهر بحيال الباب مع الإمام، فتصح في هذه الحالة صلاة الجميع في ناظرة، فهي ناظرة إلى صحة صلاة الكل تارة وبطلانها كذلك أخرى دون التفكيك بين المصلين كما هو مبنى الاستدلال. فعلى ذلك أنه استفاد أن المراد من قوله إلا من كان بحيال الباب ما استثنى هذا الأدب، بل استثنى هذه الحالة، يعني إذا كان بحيال الباب أفراد فصلاة صحيحة، إذا لم يكن بحيال الباب المحراب أحد فصلاة باطلة. فعلى ذلك مع هذا الذين يقول هؤلاء الذين يقولون من كان من اليمين واليسار ولو متصلا بمن كان حيال الباب صلاة باطلة غير صحيحة. لأنهم أخذوا بظاهر الحديث، وظاهر الحديث لا يمكن أن يلتزم به، لأننا إذا التزمنا به لابد أن نقول كلهم صارت باطلة، لا فقط الصف الأول كما يقول الفقهاء في الآخر. هذا من كلام. ثم بعد ذلك يعود إلى أمر آخر، أنه إذا لم يكن عندنا لم يكن هذه القناعة عندنا وبقي الأمر مجملا ومبهما، لأنه هذا الضمير لا يمكن نأخذ به، وهذه الحالة لا دليل عليه مجرد الاستحسان، فعلى ذلك لابد أن نراجع إلى إطلاقات. إطلاق سلي كل من تفق بدينه يفيد أنه يجوز، هذا الإمام واقف ولن نريد أن نصلي، هل يجوز أم لا؟ إطلاق ذلك يشمل هذا الموضوع، وأنه غشت صالحا قلنا هذا الإطلاق ليس سهيل، لأن سل خلف من تسغ بدينه في مقام بيان صفة الإمام، ليس في مقام كيفية الجماعة. في باب الإنسان على المكان العالي وغيره ذكرنا هذا، إنما أن الإطلاق إنما صحيح إذا كان المتكلم في مقام البيان، بالنسبة إلى ما ليس في مقام البيان الإطلاق غير شامل، فعلى ذلك هذا الإطلاق غير صحيح. فنأتي إلى الأمر الثاني الذي قال إذا لم تقتنئ بالإطلاق فلا بد أن نأخذ بالأصل، والأصل هنا البراءة، لأنه بين رضع البراءة مفصلا حكينا أنه قال في صلاة الجماعة، بما أن صلاة الجماعة واجبة كعدل من واجب صلاة المنفرد، فعلى ذلك إذا شككنا في واجب أن شيئا قيد له أو شرط له أو مانع عنه، الأصل صلاة البراءة يجعلنا في حل من هذا الأمر، يعني الجزئية ليس الجزء، شرطية ليس شرطا، وكذلك المانعية ليست مانعة، فعلى ذلك نحن نتمسك بأصالة البراءة ونقول أن أصالة البراءة تفيد أن في صلاة الجماعة لا إشكال فيه. ففي قبال كلامه كلام صاحب الجواهر وغيرهم، ونحن اخترنا هذا الأمر، قلنا أن صلاة الجماعة مستحبة وليس واجبة، ليس عد الواجب التخييري، النسبة بين صلاة الفرادة والجماعة نسبة كل من جوز. الصلاة صلاة الظهر واجبة، فقد نصليها في المسجد، قد نصليها في البيت، قد نصليها في ذم الجماعة، وقد نصليها منفردا. فصلاة المنفرد ليس صفة للصلاة حتى يكون صلاة الجماعة عديل له، بل الصلاة صلاة فقد يؤتى بالجماعة، والجماعة مستحبة. نقول أن سعيد بن زرارة يقول الصلاة الفريضة واجبة والاجتماع سنة في جميع الفرائض، سنة في جميع الفرائض يعني مستحب مؤكد لا ينبغي تركه، فعلى ذلك هذا الغنى. ولكن مع ذلك نحن أخذنا بالبراءة خلافا لصاحب الجواهر الذي أخذ بالاشتغال، كثير من الفقهاء قالوا هذا موضوع الاشتغال وليس موضوع البراءة، لأنهم لا يقبلون أن يكون عدلا. والسر في ذلك أنهم يقولون في المستحبات البراءة في المستحبات لا تجري، لأن قائمة البراءة من باب الامتنان، وضع من باب الامتنان ولا منة في المستحبات، يعني المستحبات ليس كلفة فيها، نعم ليس كلفة فيها، بما أن المستحبات ليست فيها الكلفة، فعلى ذلك رفع الجزئية والشرطية أو رفع شيء لا ليس منك. ونحن ناقشنا هذا الأمر، قلنا حتى في المستحبات هناك يفرض الكلفة، إذا كان صلاة الليل خفيفا المؤمن يرتاح ويصليها، وإذا كان شروط صلاة الليل صعبة هذا لا يأتي ويشعر بالثقل، فعلى ذلك رفع الخصوصيات في المستحبات كذلك من الأمور التي يكون فيها المنة. ومثلنا لذلك بالجوائز، أن الجائز يجعل لشيء غير واجبا ملزما الشخص الآخر أن يفعل به، من يفعل ذلك الأمل نؤتيه الجائز، إذا لم يفعل لا نؤاخذه، يعني في غير الملزمات كذلك يجعل جائزا، ولكن كلما يكون الجائز على شيء أسهل كلما يكون من جعل الجائز. وكلما شدد في شروط الجائزة وخلاف الجنة كلفة على إيه. على كل حال إن شاء الله نكمل البحث في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وعلى آله.
الله
أكبر. أرجو الإخوة أن يطالب كلام السيد الخوي بتمامه بالدقة ثم يأتون إلى هنا حتى كلامنا ينعو في الحديث.